بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس متم 90 بعد 100 من دروس شرح كتابي التحبير في علم التفسير وفي كتاب بلوغ المرام، وهذا هو الدرس 13 على وجه الخصوص في كتاب التحبير في علم التفسير للإمام السيوطي رحمه الله تعالى. كنا قد قرأنا أيها الإخوة في درس الماضي الشروط الثلاثة التي ذكرها الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، إمام القراء في زمانه، ذكر ثلاثة شروط للقراءة الصحيحة: أن يصح سندها، وأن توافق ولو وجها في العربية، وأن توافق المصحف العثماني ولو احتمالا. وقرأنا شرح ابن الجزري رحمه الله تعالى في الشرط الأول والثاني، وهو أن توافق العربية ولو وجها، وأن توافق رسم المصحف ولو احتمالا. واليوم نقرأ ما ذكره رحمه الله تعالى وفيما نقله عنه السيوطي في الشرط الثالث، وهو أن يصح سندها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهجنا كما ذكرت لا نتوسع حقيقة في باب القراءات وكذا، لكن نذكر أهم الأصول والمسائل التي أشار إليها الإمام السيوطي ونقلها عن أهل العلم رحمه الله تعالى أجمعين. الآن نبدأ في الشرط الثالث. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقولنا وصح سندها، يعني فيه أن هو تلك القراءة العدل أفضاؤه عن مثله كذا حتى ينتهي، وتكون مع ذلك مشروعة عند أئمة هذا الشأن، غير معذورة
الحمد لله. نعم، هذا هو الشرط الثالث الذي ذكره ابن الجزري، والكلام الآن السيوطي وينقل الآن كلام ابن الجزري، أن يصح سندها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل العدل الضابط عن مثله. وهذا الآن هو ما يعنى به العلماء بالأسانيد في القراءة، وقد اجتهد العلماء في جمع تلك الأسانيد، أين يجتمع معتمد معظمها وأين تتفرع. ثم إن الأسانيد عند أهل المشرق تختلف عن الأسانيد عند أهل المغرب، لا أقول تختلف اختلافا تاما، لا، هي تشترك ولا شك في مجموعة من الطرق، ولكن لا بد أن يعرف أن لأهل المشرق أسانيد قد ينفردون بها عن أهل المغرب، وأهل المغرب لهم أسانيد في القراءة قد ينفردون بها عن أهل المشرق، ولكن في العموم هم يلتقون في كثير من الطرق. ويعني ذكر هنا أنه لا بد أيضا مع صحة الإسناد أن تكون مشهورة، أن تكون تلك القراءة مشهورة عند أئمة هذا الشأن. ولذلك القراءات السبع ليست فقط لأنها صح إسنادها، بل هي مشهورة وبعضهم يقول متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني سنقرأ إن شاء الله أن لكل قارئ راويين، وسنتعرف عن هذا بعد قليل. نعم. إذن هذا الآن هو كلامه رحمه الله تعالى فيما نقل عن ابن الجزري في كتابه النشر. نعم. قال: وقد شرط
بعض المتأخرين التوتر في هذا الوقت، ولم يكتفي بصحة السند، وزاع على أن القرآن لا يدخل إلا بالتوتر، وأن من زعم زعم حتى يدخل به القرآن،
يعني الرسم رسم المصحف وغيره اللي هو يقصد به وجها في العربية.
إذا ما ثبت من أحد الخلاف من دواء كان عن النبي صلى الله عليه وسلم وجه قبوله وقضي بحوله قائلا سواء وافق الرسم أم لا. نعم، ولا شك كان متواترا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه مقبول.
ولذلك كما يقول لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين، ويعني بعضهم يعبر الشروط ثلاثة وبعضهم يعبر عنها بالأركان الثلاثة. هنا الحقيقة بعد ذلك انتقل رحمه الله تعالى إلى الكلام عن تقسيم القراءات على كل له في هذا مذهب عن الإمام مكي ومرة أخرى عن ابن الجزري، يعني يراجع. ثم هو أيضا اختار بعد ذلك بعد أن يعني أثنى على كلام ابن الجزري رحمه الله قال قد تحرر لي منه أن روايات القرآن على أنواع، الأول المتواتر وهو ما نقله جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهى، يعني هذا حسب تقسيمه. الثاني الأحاد الذي فقد فيه التواتر وهو ما صح سنده ووافق العربية والرسم واشتهر عند القراء فلم يعدوه من الغرض، ذكر الكلام. الشاذ قال وهو ما صح سنده وخالف الرسم والعربية مخالفة تضر أو لم تشتهر عند القراء، هذا سبق أن ذكرنا له آخر. طيب بعد ذلك ذكر مسألتين عن البسملة وعن ما قيل إنه من القرآن، اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونثني عليك إلى آخره. لكن بعد ذلك ننتقل إلى النوع الرابع عشر وهو قراءات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم عقد له نوعا مستقلا. قال هنا النوع الرابع والعشرون قراءات النبي صلى الله عليه وسلم، عقد له الحاكم والترمذي بابا وذكر البلقيني منه أشياء، ثم ذكر السيوطي رحمه الله لهذا يعني نقل ما ذكره الحاكم في المستدرك، والغالب فيما رواه الحاكم هنا ضعيف وبعضه مردود، ويعني سنقرأها الآن ويعني نعدد عليه. نعم حديث أم سلمة رضي الله عنها. نعم وأخرج الحاكم. أنتم تعرفون أيها الأخوة السيوطي ينقل بالصفحات عن الأئمة، فهو هنا قد ذكر أن القراءات بوب لها الترمذي في سننه والحاكم في مستدركه، واقتصر هنا فيما نقله عن الحاكم في المستدرك. نعم.
قال ورحمه الحاكم من طريق عبد الله بن ابي هنيه عن ام سلمه رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر كبر العدد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.
نعم هذه هي السنة في القراءة أيها الإخوة، أن الإنسان يقف على رؤوس الآية، هذه هي السنة. لو وصل لا حرج عليه، لكن نحن نقول السنة أن تقرأ الآيات تجزئ، كما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. المهم أيها الأخوة كما ذكرت يعني أن السنة أن تقف على رؤوس الآية حتى ولو كان متعلقا بما بعد، مثلا لعلكم تتفكرون مثلا في سورة البقرة في الدنيا والآخرة، ومثل في سورة الصافات وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، تقف هنا ثم تقرأ وبالليل أفلا تعقلون. لكن لو وصلت وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون لا حرج عليك، لكن نحن نقول السنة أن تقف على رؤوس الآية. ولذلك أنت تسمع الآن القراء الأئمة الذين يلتزمون السنة تجدهم يقفون على رؤوس الآية ثم بعد ذلك يقرؤون ما بعده، ولو وصل فالحمد لله ألا أمر شرفه سعى، والسنة السنة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ثم ندب وقيل طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يفترى مالك يوم الدين
ومالك يوم الدين
مالك يوم الدين. ورفج من طريق الأعلى عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اهدنا الصراط المستقيم بالصلاة.
يعني هذا باب أفرجه الحاكم في المستدرك في قراءات رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وأخرج من طريق ثالثة أيضا قال أقرأني زيد قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجان مضروبة بغير أجل.
نعم. لكن هذه قراءة شاذة والرواية هنا فيها ضعف كما ذكر ذلك الإمام الذهبي. نعم. قال وأخرج من طريق داود
بن داود الحسين عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما كان لنبي أن يرد بفتح الياء.
نعم. وهذا حديث صحيح. نعم. وأخرج من طريق
الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ وكتب يا علي فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين.
نعم. وما بعدها معطوفات بالرفع، هذه قراءة الكسائي أيضا والسند صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأخرج
عبد الرحمن
بن غنم. نعم. قال غنم وغنم. نعم. الأشعري قال سألت معاذ
عن قول الحواريين هل يستطيع ربك أو هل تستطيع
لا تستطيع ربك
أو هل تستطيع ربك. قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع ربك الثالث.
نعم. والسنة هنا صحيح وهما قراءتان. نعم.
وأخرج من طريق
سبعية. نعم. وأخرج من طريق عبد الله
وأخرج من طريق عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه أن الله عليه وسلم
قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني لا هو قرأ من أنفسكم وفي سندها واهن. نعم. القراءة الشاذة يعني من أعظمكم قدر يعني معناها صحيح ما في شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يعني في أعظمنا وفي أجلنا قدرا في نسبه عليه الصلاة والسلام وفي مقامه، لكن القراءة هنا ضعيفة كما قال السند هنا كما قال الذهبي رحمه الله ضعيف. نعم. وأخرج
من طريق أبي إسحاق السليمي
السبيعي
عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ وكان أمامهم من كل يأخذ كل سبيل نفس صالحة وصفة.
نعم. وهذا أيضا السند ضعيف قال أيضا إنه سند واهن ولا شك أن هذه القراءة يعني مخالفة لرسم المصحف أولا وكان أمامه والقراءة الآن وراءه ثم صالحة أيضا هذه كلها مخالفة لرسم المصحف. نعم. وأخرج على كل حال يعني لعدنا يعني نتوقف عند هذه الأمثلة النوع الخامس والعشرون والسادس والعشرون يعني هذه طريقة كما نأخذ بعض الأمثلة يعني تبين. نعم.
الثالث والعشرون والثالث والعشرون أولت والمقابل
الحقيقة أنا أرى أن هذا النوع هو من أنفس ما كتبه السيوطي رحمه الله تعالى يعني أخذك بالتسلسل التاريخي كيف حفظ القرآن من هم الأئمة والحفاظ بدءا من الصحابة رضي الله عنهم ثم من التابعين ثم من تولى الإقراء ثم السبعة ثم يعني الحقيقة يعني بذل في هذا جهدا رحمه الله تعالى ولا شك أنه يعني أفاد من غيره ولذلك يعني أنا كما قلت إنه من أنفس ما كتب رحمه الله تعالى وأنت تشرف أن تحفظ وأن تعرف هؤلاء الأئمة الأعلام الذين بذلوا جهودهم واستغلوا أوقاتهم في حفظ كتاب الله عز وجل وفي إقرائه وفي العناية به. نعم. أنا نسمع الآن ما يذكره السيوطي رحمه الله قال نعم أشهر القراء من الصحابة
قال أشهر القراء من الصحابة عثمان وعلي وأبي
هو سيستدرك وسيذكر الشيخين أبا بكر وعمر سيقول كيف أبو بكر هو أول ناس إسلام، فكيف يعني يسبقه من بعده ويحفظ القرآن وأبو بكر لا يحفظ القرآن؟ قال هذا بعيد، سيأتينا إن شاء الله. المهم نعم، قال عثمان وعلي وأبي نعم.
وزيد بن ثابت
نعم، هؤلاء هم القراء، هم القراء المشهورون من الصحابة رضي الله عنهم مع الشيخين عثمان وعلي وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وابن مسعود وأبي الدرداء، هؤلاء هم الأئمة القراء من الصحابة، ومعهم سيأتينا الآن سالم مولى أبي حذيفة كما سنقرأ. نعم. قال
هو الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذ القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب.
نعم، هؤلاء أربعة الأئمة في القرآن. قال عليه الصلاة والسلام خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم، وهذا مولى أبي حذيفة، وكان يؤم كبار الصحابة رضي الله عنهم في العصبة، وهما كانوا قريب من قباء، كان يؤم أبا سلمة وقبل ذلك الفاروق عمر رضي الله عنه، كانوا يسمون خلفه رضي الله عنه، هذا سالم مولى أبي حذيفة. وكذلك قال معاذ بن جبل وأبي بن كعب، وهو يعني كما قال عليه الصلاة والسلام وأقرأكم أبي كما في الحديث الطويل. نعم. وفيه عن قتادة قال نعم
فيه عن قتادة قال سألت مالك بن مالك من جمع القرآن على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم. نحن أيها الأخوة ذكرت أن عبارات المتقدمين في الحفظ تختلف عن عبارات المتأخرين، إذا قيل فلان جمع القرآن يعني حفظ القرآن، فهذا الآن قتادة بن نعامة رحمه الله يسأل أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي جمع القرآن، من هم الأئمة الكبار من الصحابة وكلهم كبير رضي الله عنهم وأرضاهم الذين حفظوا القرآن. نعم، خذهم الآن أربعة كلهم من الأنصار. نعم. قال
أربعة كلهم من الأنصار، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وعبد بن زيد.
أبو زيد اختلف اسمه، قيل الحارث بن أنس وقيل كذا. قال أحد عمومتي، يعني هو من أعمام أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم. قال وفيه
عن أنس رضي الله عنه أيضا قال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة.
نعم، هذا على حسب، يعني ما وقف عليه العموم معناه أن ما حفظ القرآن وجمعه إلا هؤلاء من الحفاظ الأئمة من الصحابة كلهم. وسبق أيها الإخوة قلنا أن في موقعة اليمامة في زمن أبي بكر مع مسيلمة الكذاب استشهد في تلك الموقعة 600 من حفاظ كتاب الله عز وجل كلهم من الصحابة رضي الله عنهم، هذا يدل على أن الحفاظ كثير. وفي قصة بئر معونة وهي في السنة الرابعة من الهجرة الذين اغتالهم أولئك الأجلاف من العرب الذين غدروا بهم، قد جاء في بعض الروايات أنهم 60 صحابيا، جاء بعض الروايات أنهم 40 كلهم حفظة أئمة قراء أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرئوهم فغدروا بهم وقتلوهم عن بكرة أبيهم رضي الله عنهم وأرضاهم ونزل فيهم قرآن ثم رفع. فعلى كل حال يدلك أن الحفاظ أكثر، لكن هو أخبر أن يقول أربعة، لكن العدد كبير أيها الأخوة، العدد كبير أكثر من هذا. نعم.
قال البلقيني فيقول الكفار بمقتضى الروايتين خمسة والمراد بذلك من الأنصار، وإن أبد حفظه على عهده عليه الصلاة والسلام من غير الأنصار عثمان وسالم والمسعود فهؤلاء ثمانية.
أذكر في يعني زمن سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يمر على الشباب أفكار ويعني توجهات يعني غريبة، فكان تكثر الأسئلة عند سماحته رحمه الله، يقول بعضهم يا سماحة الشيخ يعني هل حفظ القرآن مطلوب في طلب العلم؟ إذا قلنا أنه مطلوب الصحابة لم كلهم لم يحفظوا القرآن، فأنتم لماذا تؤكدون على حفظ القرآن وإلى آخره؟ فكان رحمه الله تعالى يؤكد لا بد ما تطلب العلم إلا بعد حفظ القرآن أو مع حفظ القرآن، تحفظ القرآن وتطلب العلم كما قال سماحته يوما ما، يقول تجعل ثلثي وقتك في حفظ القرآن والثلث الباقي في طلب العلم، فإذا حفظت القرآن عكست الوقت فجعلت الثلثين في طلب العلم والثلث في مراجعة ما حفظه. ثم قال رحمه الله: من قال لك إن الصحابة رضي الله عنهم لم يحفظوا القرآن؟ الغالب الكثير حفظ القرآن، وذكر قصة معركة اليمامة وأنه استشهد فيها 600 كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، 600 من الصحابة كلهم حفظ لكتاب الله عز وجل. وفي قصة بئر معونة وهي قصة متقدمة في السنة الرابعة من الهجرة. ثم قال سماحته رحمه الله: والذي لم يحفظ القرآن تجده إما كان في جهاد في سبيل الله عز وجل، أو تجده يرابط على الثغور، أو تجده انطلق يدعو إلى الإسلام ويدعو إلى الله عز وجل. لكن أنت أيها الشاب ماذا تصنع؟ أنا قصدي أيها الإخوة أن مثل هذه الأسئلة يعني تتداول وتتوارد عند بعض الشباب أو بعض الإخوة، يعني عموما قد يكون كبير في السن أيضا، أن ما الداعي لحفظ القرآن؟ لماذا أنتم تؤكدون على حفظ؟ هكذا هو منهج الصحابة رضي الله عنهم الذي تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ذكرت الآن أعداد منهم كثيرة، والسيوطي رحمه الله لا يزال الآن يذكر جماعة فجماعة منهم رضي الله عنهم أجمعين. نعم قلت بل جمعه، شوف على كلام السيوطي رحمه الله. نعم
قلت بل جمعه بيعانه عليه الصلاة والسلام غيرهم أيضا، ومنهم عبد الله بن عمرو بن العاص فقد قال: جمعت القرآن فقرأت به كل ليلة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم هذا حديث معروف أنه كان يقرأ القرآن، يختم القرآن كل ليلة، يبدأ بصلاة العشاء ويقرأ القرآن إلى أذان الفجر، لا ينام رضي الله عنه. بعد ذلك أرشده صلى الله عليه وسلم: إن لأهلك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا إلى آخره. المهم على دليل أيضا على أنه كان يحفظ القرآن. كذلك قال: وأبو الدرداء. شوف قال ابن كثير له كلام قبل قليل الذي أشرت فيه إلى الصديق رضي الله عنه وأرضاه. نعم قال ابن كثير: وأبو بكر الصديق
قد قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما على المهاجرين والأنصار، مع أنه قال: يقوم القول أقرأهم بكتاب الله، فلولا أنه كان أقرأهم بكتاب الله
لا صح. عليه الصلاة والسلام يقول: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وقد قدمه صلى الله عليه وسلم في مرضه ليأم المهاجرين والأنصار، هذا يدل على أنه أيضا رضي الله عنه كان يحفظ القرآن. اللهم استعان. قلت وأيضا هذا بعد دليل آخر على أن الصديق رضي الله عنه ممن حفظ القرآن. نعم.
قلت: هو أول الناس إسلاما، فكيف يسمعه من أسلم بعده بجهل ولا يسمعه
هو؟ نعم صحيح، كيف يعني جاء بعده يحفظ وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم أول الناس إسلاما رضي الله عنه، ثم لا يجمعه، يعني لا يجمعه كما قلنا الإخوة، يعني لا يحفظه. نعم
قال: وهو وسالم وهو مولى أبي حنيفة.
نعم هو يذكر الآن الذين ليسوا من الأنصار، ذكر أبو الدرداء وذكر عبد الله بن عمرو والصديق، نعم وسالم مولى أبي حذيفة، نعم وأبو زيد هذا من الأنصار، أحد عمومة أنس.
وقيل اسمه فقيل لا يعرف وقيل ثابت بن زيد.
نعم المهم يقول يعني جمعه أيضا من الصحابة أبو هريرة وابن عباس عبد الله بن السائب، وأخذه عنهم خلق من التابعين. طيب فممن كان بالمدينة، الآن ننتقل أيها الإخوة إلى التابعين. تشرف هؤلاء الأئمة، هؤلاء أعلامنا وأئمتنا وسلفنا رحمه الله تعالى وجمعنا به في الجنة مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الأئمة الذين تشرف بحفظهم ومعرفتهم والوقوف على سيرهم. يلا نسمع الآن الطبقة التي جاءت بعد الصحابة ممن حفظوا القرآن. قال فممن كان في المدينة؟
قال فممن كان في المدينة ابن المسيب وعروة وسالي وربيع العبيد وسليمان.
عبد العزيز كان أمير المدينة، نعم، حفظ القرآن، نعم، وسليمان
وعطاء وسليمان وعطاء ابن يسار ومعاذ بن الحارث المشهور بمعاذ الطارق وعبد الرحمن بن بوقص الأعوج وابن شهاب الزهري ومسلم بن جندب وزيد بن أسلم ولمكة عبيد بن عمير وعطاء وطاووس ومجاهد وحكمة وابن أبي بلية وابن كوفة عن القرن الأسود ومسرور وعبيدة
وعبيد نعم وعمر بن شرحبيل نعم المهم ذكر مجموعه قال وفي البصره
ابو العالي وابو رجاء
ميمون بن مهران الرياحي رحمه الله وابو رجاء العطالي نعم ونصر بن عاصم البصري وابو صفوان الائمه الكبار رحمه الله قال وفي الشام
المغيرة بن ابي شهاب المخزومي صاحب عثمان
نعم هذه الآن طبقة الآن سيأتينا طبقة أخرى يصفهم السيوطي بوصف جديد قال ثم تجرد قوم
واعتنوا بصوت القرآن أتم حنايا حتى صاروا أئمة يبتدى بهم ويرحب إليهم
نعم يعني هؤلاء جاء بعدهم أئمة يعني مو معناها أن السابقين معتنوا لكن هؤلاء يعني جلسوا وصاروا يقربون الناس واعتنوا بالضبط وبالحفظ يعني وخالفوا يعني تفرغوا لهذا الشعب ما يعني أخذوا معه غيره وإنما تفرغوا للإقرار خذ الآن الأئمة فكان في المدينة
جعفر يزيد بن القعقاع
نعم وهو الشيخ نافع اللهم صل على
ثم شيبة بن نصاح ثم نافع بن أبي نعيم وبمكة عبد الله بن كثير وحميد بن قيس الأعرج ومحمد بن محيص وبالكوفة
هؤلاء تراجع تراجمهم في كتاب معرفة القراء الكبار للذهبي أو في كتاب غاية النهاية في طبقات القراء للإمام ابن الجزر هذان مرجعان الحقيقة ما ينبغي أن تخلو منهما مكتبتك وينبغي أن تقرأ فيه وحتى هذا يعني الكتابان فيهما تراجم للنساء ممن حفظنا القرآن وأقرأنا القرآن ابن الجزر نفسه ترجم لإحدى بناته وأثنى عليها خيرا وقال إنها حفظت القرآن بالعشر وكتب في سيرتها فيما أتذكر يعني 5 صفحات أقل أو أكثر يعني ليس الحمد لله الخير مقصور على الرجال حتى النساء ولله كنا يحفظنا ويقرئنا أخواتهم وبناتهم يقرئنا في محيط النساء الذي معهم نعم المهم
قال أبو الكوفة يك بن وسلاب وعاصم
أبي
ميمون وسليمان الأعمش ثم حمزة ثم الكسائي وقال البصرة عبد الله بن أبي إسحاق وعيسى بن عمر وأبو عامر بن العلاء وقيس بن عاصم بن زهري بن سعيد ثم يعقوب بن حضر بن وهشام عبد الله بن عامر وعطية بن قيس بن كلابي وإسماعيل بن أبي ذات بن مهاجر ثم يأتي بن خالد
المهم قال واشتهر من هؤلاء في الآفاق الأئمة السبعة اللي هو قراء السبعة والذي سبع السبعة هو ابن مجاهد أبو بكر أحمد ابن موسى ابن مجاهد في كتابه السبعة كتاب مطبوع ومتداول أيضا ينبغي أن لا تخلو من مكتبتك يا طالب العلم أنا ما يهمنا الكمبيوتر والشاملة نعم الحمد لله هذه السبعة لكن لا بد أن يكون الكتاب بين يديك ترجع إليه وتنظر إليه نعم قال يلا خذ أدبان
يلا وشهر من هؤلاء في الآفاق الأئمة السبعة نافع وأخذ عن 70 من التابعين منهم أبو جعفر
وشوف 70 أخذ عن 70 من التابعين الإمام نافع قارئ المدينة رحمه الله منهم أبو جعفر الذي قلنا قبل قليل وهو أحد القراء العشرة متم العشرة أبو جعفر يزيد بن القعقاع هذا كان له مجلس عظيم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن تعرف هذا التاريخ العظيم هذه المجالس مجالس الإقراء ومجالس العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال وابن كثير
وأخذ عن يوم الله بإنزال الصحابي.
نعم هذا قارئ مكة. نعم وأبو عمرو زبان بن العلاء الراجح في السنة أنه زبان بن العلاء أخذ عن التابعين.
نعم
عبد الله بن عامر الشامي وأصحابه.
نعم
هو قارئ الشام رحمه الله تعالى. نعم وعاصم
وأخذ عن التابعين وحمد وأخذ عن عاصم والأعمش
والسبع
والتبيعين ومنصور بن المعتمر وغيرهم والكسائي وأخذ عن حمزة وأبي بكر بن عياش.
أئمة كبار. نعم الآن ننتقل إلى الحقيقة أنا يعني أعجبت ويعني سررت الحقيقة بالقراءة في هذا النوع أعجبني هذا التسلسل التاريخي الذي ذكره السيوطي والأمر ترى ليس بالسهل إحصاء هذه الأسماء والنظر فيما يجمعه من الأوصاف هذا جهد عظيم لا شك. نعم واستفاد من غيره من الكتب والمصادر الأخرى لكن بهذا الترتيب الحقيقة أنه أجاد وأفاد رحمه الله تعالى. قال ثم انتشر القراء يلا خذ عاد مرحلة أخرى.
نعم قال ثم انتشر القراء بالأقطار وتفرقوا أمما بعد أمم واجتمعوا من رواة كل طريق إلى السبعة في تراويها.
نعم جاء بعد السبعة الرواة عنهم والرواة عنهم كثير لكن هو الآن سيذكر أشهر الرواة عن كل قارئ سيذكر راويين يلا نبدأ الآن.
قال عن نافع قارون ووش عنه.
نعم
وعن ابن كثير قرقل والبندي.
نعم
عن أصحابه وعن أبي عن الدوري والسوسي عن اليهودي عنه.
نعم
وعن ابن عامر هشام وابن ذكوان عن أصحابه وعن الزاهي الدوري وأبو الحارث.
نعم
ثم لما اتسع الخلف وكان الباطل ينتهي بالحق قام جهابيل.
شوف عاد الان مرحله التاليف الكتاب لما بدات بعض الناس تدخل في القراءه وليس لها سند وليس لها ضبط ولا اجتهد العلماء الان قالوا لا صحيح السند نعم هذا رقم واحد لكن رقم اثنين لا بد من التاليف لا بد من الكتابه والضبط. فالآن جاءتنا مرحلة ثانية أو يعني مرحلة بعد مرحلة. نعم فقام جهابدة الأمة وبالغوا في الاجتهاد
وجمعوا الحروف والقراءات.
نعم جمعوا الحروف والقراءات. نعم وعزوا
وجوه الروايات
الله
وميزوا الصحيح والمشهور والشاذ بأصول أصلوها وأركان فصلوها.
الله أكبر ما أجمل هذا الكلام. نعم
وأول من صنف في القراءات أبو عبيد القاسم بن سلام.
نعم وصحيح له كتاب في القراءات أبو عبيد القاسم بن سلام له كتب أيضا مطبوعة فضائل القرآن والأموال وغريب الحليب هذه كتب مطبوعة ومتداولة. نعم
قال ثم أحمد بن جنيد بن محمد الكوفي ثم إسماعيل بن إسحاق المالكي صاحب القائلون ثم أبو جعفر بن جرير الطبري.
نعم أيضا له عناية بهذا في تفسيره أكثر وأكثر قال. نعم
ثم أبو بكر محمد بن أحمد بن عمر الداج والدجوني.
نعم ثم أبو بكر
بن مجاهد.
نعم وهو عاد إمام القراء. نعم ثم قام الناس في هذا العصر هذا الآن المرحلة التي يعني قبل السيوطي بقليل يمكن قرنين أو ثلاثة. نعم
قال ثم قام الناس في هذا العصر بعده بالتأليف بأنواعها جامعا ومفردا ومنجزا
ومسهبا
وأئمة مجتهدين لا تنصى.
نعم الآن بدأت الناس تألف في الطرق والروايات وتراجم القراء وسيذكر الآن الكتابين اللذين ذكرتهما قبل قليل. نعم وقد صنف طبقاتهم
حافظ الإسلام أبو عبد الله الذهبي.
نعم في كتابه معرفة القراء الكبار هذا ينبغي الحقيقة أن تضمه مكتبته معرفة القراء الكبار. ثم
حافظ القراء أبو الخير بن الجزري.
نعم وهو صاحب كتاب غاية النهاية في طبقات القراء هذا أيضا لا تستغني عنه مكتبته. قال ولا
تنزيل على كتابيهما
رحمه الله تعالى يعني ليس إن شاء الله يعني ندعي لهما العصمة لكن كما قال ما مع الذين جاءوا بعدهم يعني اكتفأوا عليه وأفادوا منه، فيدعو لهم للرحمة وأنه لا مزيد على كتابه. فالحقيقة يعني لو يتيسر تسجل في هذا النوع يعني بحوث أو حتى رسالة ماجستير أو دكتوراه، يعني هذا التسلسل التاريخي هذا صعب جدا، يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى متابعة. فلو سجلت لهذا الموضوع، وأنا أدعو دائما لله الحمد ما بين درس وآخر إلى موضوعات ماجستير ودكتوراه تنطلق من هذا الدرس، وأفيدكم ولله الحمد أنه قد سجل بفضل الله عز وجل ثم ما تيسر من مدرسة في هذا الدرس يعني رسائل منها أقوال أبي عبيدة في غير مجاز القرآن، سجل لله الحمد سجل فيه رسالة ماجستير. أيضا تذكرون النقولات الطيبي الكثيرة لما مرت علينا في علوم القرآن وكنا نستفيد وننقل منه، سجلته أيضا إحدى الطالبات عندنا رسالة ماجستير علوم القرآن عند الإمام الطيبي رحمه الله. فالحمد لله هذا أيضا موضوع مهم، لو نأخذ تاريخ القراءات من خلال كلام السيوطي ونضيف إليه ونحققه ونزيد عليه، هذا أيضا يعني شرف كبير ومحل دراسة يعني لا أقل في رسالة ماجستير في هذا الموضوع، والله أعلم. نحن الوظيفة الآن ولو أخذنا يعني من وقت بلوغ المرام، بقي معنا حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه في باب المواليد، نعم في باب الوصايا، نعم، وهذا هو الدرس متم 90 بعد 100. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وحسنه أحمد والترمذي وضواه ابن خزيمة وابن جارود، ورواه دار قطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وزاد في آخره: إنا أن يشاء الورثة، وإسناده الحسن. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. رواه الدارقطني وقرأه أحمد والمسكر من حديث أبي الدرداء وابن ماجه من حديث أبي هريرة، فكلها ضعيفة لكن قد يقوى بعضها ببعض، والله أعلم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان مما تبقى لنا في باب الوصايا الذي عقده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه الماتع النافع كتاب السنة بلوغ المرام. حديث الأول حديث أبي أمامة الباهلي واسمه سديد بن عجلان رضي الله عنه، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، والمشهور والصحيح أنه شهد معه بيعة الرضوان، وأما ما قيل إنه شهد معه أحدا فهذا غير صحيح، وقد ضعفه كثير من أهل العلم. المهم أنه جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زمنا، ثم استأذنه أن يرجع إلى قومه باهلة داعيا إلى الله عز وجل، فرجع إليهم. ثم بعد ذلك شارك في الغزوات وانتقل إلى مصر ثم الشام، وتوفي بشمس في سنة 81 من الهجرة في خلافة بني أمية. حديث أبي أمامة رضي الله عنه هنا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد. هذا الحديث محل إجماع عند أهل العلم، حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله: إنه من المتواترات، نقله الكافة عن الكافة، يعني هذا الحديث متواتر ينقله العلماء كافة العلماء عن كافة العلماء، ودلالته صحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، وهذا من شرف علم الفرائض أن الله تولى قسمتها بنفسه سبحانه وتعالى. أعطى كل ذي حق فلا وصية لوالد. نعم كان الأمر من قبل الوصية فيها سعة، لكن جاء مثل هذا الحديث ونسخ ما مضى. لكن كما قال صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى في رواية ابن عباس قال إلا أن يشاء الورثة. وهذه الرواية كما قال الحافظ ابن حجر إسناد وحسن، ويؤيدها أن هذا هو حقهم، أنه هو حقهم وقد أسقطوه تسامحوا عنه. فلو أن أبا له كما قلنا 5 أولاد ذكور وأوصى لأحدهم ضعيف أو ما عنده وظيفة أو يعني إلى آخره، يعني هذا لا يحقون حق. لكن على كل حال لما يأتي الورثة ونقول لهم إن تنازلتم إن رضيتم إن تسامحتم فهذا يعني بر بأبيكم من جهة وصلة رحم من جهة أخرى، إن تنازل فشان. والحديث هنا صريح، قال صلى الله عليه وسلم إلا أن يشاء الورثة. الأمر الثاني أنه هو حقهم، هو كان بإمكانهم يقولون لا، لكن كونهم أسقطوا معناه حقهم، أسقطوا حقهم عن رضا وعن رغبة في الخير، ويعني كما قلنا يعني برا بأبيهم وصلة في رحمهم. وإن كان يعني الصواب أنه يوعظ هذا الميت، أنه أولا يعني كما قلنا أيها الإخوة في الوصية يعني يوصى بأمور، أولا أن لا يزيد عن الثلث، الثلث والثلث كثير، أيضا إن كان من خلفه ضعفاء فلا يحرص على الوصية، لا يوصي لا بقليل ولا بكثير. الأمر الثالث أنه لا يوصي لوارث، لأنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. الحديث الثاني حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه سيد من سادات الأنصار رضي الله عنهم أجمعين، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. هذا الحديث كما ذكر الحافظ بن حجر روي عن عدد من الصحابة، عن أبي الدرداء وعن أبي هريرة، ويعني أسانيدها فيها ضعف ويقوي بعضها بعضا. لكن نحن كما تذكرون لما جئنا لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما قلنا أن هذا الحديث يغني عن هذا الحديث، لأنه قال يا رسول الله إنه ليس لي إلا بنت وعندي مال كثير أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال يا رسول الله بشطر مالي؟ قال لا. قال الثلث يا رسول الله؟ قال الثلث والثلث كثير. قال ابن عباس رضي الله عنهما لو أن الناس غضوا من الثلث لكان هو الأول، لأنه عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير. ولذلك فإن أبا بكر رضي الله عنه أوصى بخمس ماله، قال أرضى بما رضيه الله لنفسه، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فعلى كل حال الذي يريد الوصية ينظر في حال من تحته، وكتابة الوصية أيها الأخوة هذه سنة، وهي لا ترتبط لا بصغير سن ولا بكبير سن. وما يزعمه بعض الناس أنك إذا كتبت معناها أن الأجل سيقترب، لا والله الأجل لا يقدمه وصايا ولا تؤخره عدم كتابة وصايا، الآجال مثبتة ومحددة علمها عند الله سبحانه وتعالى، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لكن المهم أنك تتخلص، خاصة إذا كانت الوصية واجبة، حقوق ديون عليك ليس لها إثباتات، أنت يا أخي أوصي سددها الآن وأنت في حياتك، ما استطعت أو يمكن يباع شيء، طيب المهم تسجل هذا. عليك نذر، عليك يعني كما ذكرنا اليوم إنسان يبادر ويحرص، ثم إنسان كما قلنا لا يدري متى يفجأ الأجل. حديث معاذ رضي الله عنه وحديث سعد بن معاذ لما قال إن أمي افتلتت نفسها، يعني أن الإنسان قد تخرج روحه ويعني مباشرة فجأة بلا مقدمات وبلا وبلا، والأمر لله سبحانه وتعالى. فالإنسان ما دام عنده مال ويريد أن يوصي فليحرص، وإن أخرجه أيضا في حياته كما قال العلماء فهذا أولى وأفضل. كونك أنت يا أخي في حياتك تعمل الخير وتحفر بئرا تبني عمارة وتوقفها، تعمل كفالة أيتام، شيء تراه أنت بنفسك هذا أفضل وأولى. لكن نعم كونك أيضا تجعل شيئا كالصدقة الجارية تجي يجري لك أجرها وحسناتها وأنت في قبرك في أمس الحاجة لحسنة واحدة، هذا أيضا طيب، لكن نحن نقول لا تحرم نفسك من فعل الخير وأنت في حياتك، لا تحرم نفسك من فعل الخير، وأيضا ما تجعله يتبعك بعد وفاتك هذا أيضا أمر مطلوب، والله المستعان. نعم، نأخذ الباب الأخير في هذا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الوسيلة. عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أوذي أربعة فليس عليه طعام، أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف. ولا يقسم الصدقات تمثل في آلة الزكاة، ولا قسم البيت والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله تعالى.
الحمد لله. أيها الإخوة، الوديعة هي بمعنى الأمانة، الوديعة هي بمعنى الأمانة، وبعضهم يفرق بينهما فروقا يسيرا، لكن على كل حال هي داخلة في باب الأمانة، والأمانة أمرها عظيم وشأنها كبير، والقيام بحفظ الودائع والأمانات من الإحسان وهو من فعل الخير، وقد اشتهر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان معروفا في قريش قبل أن يبعث بالصادق الأمين، فهو صادق لا يكذب، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم كذبة واحدة ولا كذبة واحدة، لا في مزاح ولا في جد، كان إذا مزح لا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم، لا يتأول مثل ما يتأول بعض الناس الآن، تجده يريد أن يضحك الناس ويقول كلام وكذب، إذا قيل قال والله يعني أنا أقصد كلام، إما أن تضحك الناس وأنت يعني مضطر لهذا أصدق، وإلا إلزم الصمت. فعليه الصلاة والسلام كان لم يحفظ عنه ولا كذبة واحدة، أيضا كان أمينا عليه الصلاة والسلام، كانت قريش برمتها تحفظ عنده عليه الصلاة والسلام ودائعها وأموالها، ومن نبله ورفعة أخلاقه صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة ما قال والله أغنم ما عندي من الأموال وأنطلق بها إلى المدينة أو أوزعها وأذهب بما يتيسر إلى المدينة، لا ولا كان هذا يفعل بعض الناس، لكنه عليه الصلاة والسلام وكل عليا رضي الله عنه يرجع الأمانات إلى أهله، ولم وهذا ولا شك يعني من نبل الأخلاق ومن مروءات الرجال أن الإنسان لا يظهر بمثل هذه الأمور ويرى أنها غنيمة وإلى آخره. فعلى كل حال أيها الإخوة، الوديعة داخلة في باب الأمانة، والله جل وعلا يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، وذكر جل وعلا من صفات عباده المفلحين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فالقيام بحفظ الأمانة كما قلت جاء في القرآن، وأيضا مر بنا في السنة أيها الإخوة قوله صلى الله عليه وسلم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه، أيضا حديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، رواه الإمام أحمد والأربعة. فالحديث نعم في سنده ضعف كما ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله، ويعني معناه صحيح بقيد، هنا قال: من أودع وديعة فليس عليه ضمان إلا إذا تعدى أو فرط. لكن إذا كان الإنسان مجتهد وحفظ المال والسيارة التي ائتمنك عليها صاحبه أدخلتها في بيتك، لكن جاء لصوص وكسروا الأقفال وسرقوا المال أو سرقوا السيارة فتحوا الأبواب وسرقوا، خلاص يعني أنت يعني اجتهدت وبذلت في يعني استيثاقها وفي حفظها، لكن شيء غلبت عليه فلا ضمان عليك، هذا ما دل عليه هذا الحديث والله أعلم. على كل حال الوديعة كما ذكرت حفظها من باب الإحسان ومن فعل الخير، ولا يزال الناس بخير ما دام أنه يوجد من يؤتمن ويحفظ في هذا، والله المستعان. من أول الذنوب ترفع وكذا أو الأعمال ترفع الأمانة، حتى جاء في الحديث يبحث عن رجل أمين فلا يجده الناس، هذا مما يكون في آخر الزمان نسأل الله العافية. فعلى كل حال من يعني كان جديرا بأخذ الأمانة يأخذ ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. إذا أنت ما تستطيع، أنت تخاف هذا الشيء كبير، أنت لا تستطيع، قل والله يا فلان لعلك تجد من هو خير مني، من عنده ظروف وأحوال يعني يأخذ الأمانة إن شاء الله ويرجعها لك إذا رجعت من سفرك أو إذا كذا وكذا إلى آخره. الذي تستطيعه افعل، والذي لا تستطيعه لا تحمل نفسك ما لا تطيق. هذا ثم بعد ذلك قال هنا بابان، وهذا من فقه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قلنا أيها الإخوة هو إمام رواية وإمام دراية. الآن نحن في كتاب البيوع، كل شيء يتصل بالدينار والدرهم ذكره الحافظ، حتى أن ذكر الفرائض فيها دينار ودرهم، الوصايا فيها دينار ودرهم، الوديعة فيها دينار ودرهم. طيب بقي عنده بابان، قال باب قسم الصدقات فيها دينار ودرهم، قال هذا مضى تكلمنا عنه في كتاب الزكاة والصدقة رحمه الله. طيب في باب ثاني، حتى لا يقال لماذا لم يذكر الحافظ ابن حجر هذين البابين في كتاب البيوع، قال وأما الباب الثاني وهو باب قسم الفيء والغنيمة، قال هذا سنذكره عقب باب الجهاد لأنها مرتبطة بالجهاد في سبيل الله عز وجل. ولا معروف الفيء والغنيمة فيها دينار ودرهم، يعني تشبه البيع، يعني معها قاسم مشترك. فهو رحمه الله يقول أنا ما نسيت الباب الأول أنا ذكرته في الزكاة، والباب الثاني هذا سأذكره يقول إن شاء الله في بعد الكلام عن الجهاد وما يرتبط به. فرحمه الله تعالى هؤلاء أئمة الكبار، أئمة رواية وأئمة دراية رحمه الله. طيب الآن أيها الإخوة نبدأ في الربع الثالث من الأحكام وهو كتاب النكاح. احنا انتهينا مع كتاب العبادات، كتاب البيوع وما يتصل بها، الآن كتاب النكاح يدخل فيها أبواب كثيرة، النكاح وعشرة النساء والطلاق والعدد والرجعة يعني غير ذلك. فنبدأ الآن على بركة الله. أحسن
الله إليكم. قال رحمه الله تعالى كتاب النكاح، قال أنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه الصبر فإنه له وجاء. متفق عليه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الكتاب عقده الحافظ ابن حجر كتاب النكاح، والمسائل فيه سنتدارسها إن شاء الله من غد وما بعده. وأقول إن النكاح أيها الإخوة يطلق على العقد الصحيح، عقد الزوجية الصحيح، ويطلق أيضا على جماع المرأة، يعني يطلق على العقد ويطلق على جماع المرأة. ومتى ما كان هذا النكاح العقد كانت به أمور، يعني لو مثلا مات أحد الزوجين ولد أحدهما الآخر، ويعني تترتب عليه يعني مسائل وأحكام سنذكرها إن شاء الله تعالى. النكاح أيها الإخوة، الزواج الشرعي هذا سنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله، ويعني وهو ولا شك خصيصة من خصائص هذا الدين أنه يجمع هذا الدين ولا يخالف الفطرة السوية. فإن الفطرة السوية سواء في الإنسان أو في الحيوان أو في النبات لا بد من ذكر وأنثى. الله جل وعلا قال وما خلق الذكر والأنثى، وفي قراءة ابن مسعود والذكر والأنثى، وهي قراءة شاذة على كل حال. لكن الإسلام بشريعته الغراء رتب الأمور وعظم أمر النكاح، قال جل وعلا وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فعقد النكاح عقد عظيم وغليظ وتترتب عليه أحكام ومسائل رتبها الإسلام. هناك الخطبة، هناك النظرة الشرعية التي ليس فيها خلوة، هناك المهر وهو حق للمرأة إلا إذا تنازلت عنه أو عن شيء منه، هناك أيضا عقد النكاح، هناك لا بد من ولي، لا نكاح إلا بولي. المرأة لا تنكح نفسها ولا تنكح غيرها، هناك أيضا شاهدي عدل، وليس يعني هو لا بد منه، لكن ليس مثل الولي، لا بد من الولي. هناك أيضا عشرة زوجية وحقوق زوجية إلى آخره. الإسلام أيها الإخوة رعى هذا كله، وسيد الخلق عليه الصلاة والسلام تزوج النساء وتوفي عن تسع صلوات الله وسلامه عليه، ولما دخل بيته أولئك النفر من الصحابة وفي مقدمتهم عثمان بن مظعون رضي الله عنه أجمعين، سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها يعني بالنسبة لهم، فقال أحدهم أما أنا فأصلي ولا أرقد، والآخر قال أصوم ولا أفطر، والثالث قال أما أنا فلا أتزوج النساء. فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كما سنقرأه في الحديث الثاني، صعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما أنا يعني في آخر الحديث أما أنا فأصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذا عدم الزواج هذا ليس من السنة. لا، ومن يذكر مثلا من العلماء السابقين مثلا أنه لم يتزوج، هذا يعني يقال عنه أمور كثيرة، أهم وأولا أنه خلاف السنة. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الأولى، هي المقدمة على كل شيء. قال وأنا أتزوج النساء. الأمر الثاني لعل له عذرا، إما أنه مريض، إما أنه لا يستطيع يأتي النساء أو غير ذلك. على كل حال نتوقف عند هذا الحد ونأخذ الأسئلة بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. هذا الأخ يسأل يقول هل يجوز قراءة ملك يوم الدين بحذف الألف ومالك؟ نعم، قراءتان سبعيتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ما أفضل الصدقة الجارية إذا يوصى بها؟ والله ما نستطيع نقول والله هذا أفضل وما أفضل، ولكن يعني أنت انظر فيما الحاجة. أنت مثلا في بلد فيه قحط والأمطار قليلة والناس في حاجة إلى المياه، فما في شك كما قال ابن عباس من كثر الذنوب فعليه بسقي الماء، وقال عليه الصلاة والسلام حديث سعد أرشده إلى سقي الماء حفر الآبار. يعني في منطقة مثلا فيها قتل كثير وتشرد الناس وفي أيتام كفالة الأيتام، يعني طيب كل إنسان ينظر إلى يعني ما الحاجة. هذا يقول أنا من سكان المدينة سافرت إلى ينبع وصليت الجمعة بنية الظهر، هل فعلي صحيح؟ نقول نعم، تصليها ركعتين، تصليها ظهرا ركعتين، وإن جمعت معها العصر نعم، ما دامك صليتها ظهرا تجمع معها العصر، لكن لو صليتها جمعة فإنك لا تجمع معها العصر، هذا على الراجح من أقوال أهل العلم. ما حكم الاجتماع في دار المتوفى والوعظ؟ أيها الإخوة، مسألة الوعظ النبي صلى الله عليه وسلم حفظ عنه أنه وعظ على يعني عند الدفن، عند الدفن وليس دائما، وكذلك وعظ في البيوت كما في قصة جعفر بن أبي طالب لما زارهم ووعظهم وهدأ أمهم ومسح على رؤوس الأبناء إلى آخره، لكن كما قال العلماء إن هذا يعني أحوال قليلة جدا. أما كون بعض الناس كلما ذهب إلى المقبرة وقف يعظ الناس، كلما زار ناس في يعني في العزاء بدأ وقف ويعظ، هذا خطأ خلاف السنة، الاعتياد على هذا دائما خلاف السنة. لكن لو حصل مرة مرتين وجدت الظرف مناسب فيه تأثر فيه كذا فهذا طيب لاحظ، لكن الاستمرار عليه لم يرد عليه الدليل. هنا قال صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة، هل هناك ما يستثنى؟ لا، ليس هناك ما يستثنى، هذا لا يجوز. لعن الله الواصلة والمستوصلة التي تصل شعرها بشعر آخر، أو المرأة التي تجي وتشتغل عندها وتصل، هذا أيضا لا يجوز. هذا يقول بأي قراءة اشتهر وكان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيها الإخوة، هذا ما يسأل عنه، القراء جاءوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يجي واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقراءة حفص عن عاصم، استغفر الله، وين حفص وين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء القراء جاءوا بعد ذلك، واجتهد العلماء في ترتيبهم كما صنع ابن مجاهد رحمه الله تعالى. فننتبه مثل هذا السؤال يعني لا يصح. هل يجوز مراسلة المرأة عبر الجوال لطلب الزواج مبدئيا المرأة مطلقة؟ والله يا أخي أنا يعني أسمع فتاوى مشايخنا رحم الله الميت منهم ووفق الله الحي أنهم لا يرون هذا ولا يجيزونه، ويقولون وقت البيوت من أبوابها، لأنه يخشى أن الإنسان ينفتح، نعم أنت موافقة، نعم طيب ممكن صورة ممكن كذا، بعدين تنفتح الأمور وتنجر خطوة فخطوة وتحصل أمور الحقيقة يعني يندى لها الجبين وهي حرام في دين الإسلام. الحقيقة حتى أكلك رغبة أرسل من يراها مبدئيا، إذا كنت ما تدري عن وضعها أرسل من مدحت لك، أطلب النظرة الشرعية بدون خلوة، ثم بعد ذلك الخطوات المعروفة. نسأل الله عز وجل الزواج أنه يعني أن ييسر أمره في الزواج ويوفقه. ما حكم الاستخارة لطلب الولد أو الإنجاب؟ والله حد هذا يختلف. هو الأصل أنك ما تزوجت، ومن أهداف النكاح كما سنذكره إن شاء الله في الدرس القادم هو تكثير النسب، وأن الإنسان يرزق ذرية. لكن قد يكون الإنسان في ظرف معين في سنة الأولى السنتين ثلاث ما يريدون فيستخير الله، هذا لا حرج في ذلك. المرأة مثلا تدرس أو عندهم سفر، هناك عمل، يعني ظروف أسرية الله أعلم، يعني لا حرج، لكن لا حرج في الاستخارة. لكن الأصل هو أن الإنسان يتزوج ويسأل الله الذرية الصالحة، كما قال عمر رضي الله عنه: إني لآتي أهلي ومالي ربة إلا نسمة صالحة، يعني إن الله يرزقني ذرية صالحة. فالإنسان يحسن الله في الله سبحانه وتعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.